فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل في هذه الدقائق القادمة ما بقي من التعليق على حديث جابر، إذ لم يبق منه إلا القليل. توقف الحديث بنا عند قول جابر رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. وهنا أيضا سنة يعني قد يفوتها بعض الناس عند الانصراف من عرفة، وهي أنه يشرع للإنسان أن لا ينصرف مباشرة منذ أن يقال أذن، بل ينتظر حتى تذهب الصفرة قليلا ويغيب القرص يعني مضي مثلا 5 دقائق تقريبا بعد هذا يعني تتحقق به المقصود. لأن جابر رضي الله عنه قرن الأمر بأمرين، أو ذكر أمرين: ذهاب الصفرة وغياب القرص. وغياب القرص يتحقق بمجرد، أو يدخل وقت المغرب بمجرد غياب القرص، لكن تبقى الصفرة أحيانا أكثر من ذلك، وربما أقول بعد ذهاب وقت. هذا على كل حال على سبيل الأفضلية، وإلا لو فاض منذ أن تدخل، منذ أن تغرب الشمس، فقد تحقق المقصود. هذه القضية الأولى. الثانية أن يكون مستقبل القبلة عند الانصراف من ماذا؟ عند الانصراف من عرفة. وهذه نقطة قد يعني تغيب عن بال بعض الناس. قال: وأردف أسامة خلفه. وفي هذا دليل على جواز الإرداف على الدابة، لكن هذا مشروط بأن لا تتضرر الدابة من الإرداف. وفي هذا الإرداف لأسامة رضي الله عنه رسالة عملية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وأسامة أسود، عبد أسود، وكان يعني أهل الجاهلية لا يقيمون وزنا لهذا النوع من الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المواقف ليكسر في نفوس الناس تلك يعني الهمية والعصبية الجاهلية من أجل الألوان أو الأنساب أو نحو ذلك. وهذا ليس هو الموقف الوحيد الذي يربي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس على هذا المبدأ، بل لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ودخل الكعبة لم يدخل معه الكعبة إلا 3: بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وعثمان الحجبي بن طلحة الحجبي، لأنهم هم المسؤولون عن مفتاح الكعبة. وقال: خذوها تالدة خالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولذلك كان الخلفاء والملوك يتحاشون إيش؟ أن ينزعوا هذا المفتاح منهم، خشية أن تلحقهم هذه الوصمة، وصمة العار من أنهم ظلمة. فبقي إلى اليوم عثمان الحجبيون ما زالوا هم الذين يتولون مفتاح الكعبة المشرفة. فالمقصود أن بعض كفار قريش في ذلك الوقت قال: ما ظننت أن أعيش حتى أرى هذا الأسود فوق رأسي، يعني بلال الحبشي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بهذه الأشياء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني ضمه وضيقه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يشد الزمام ويضيق عليها حتى لا تنطلق بسرعة، لأن عادة البهيمة إذا حبست ثم حصل لها فراغ أن تنطلق بسرعة. قال: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هنا المقصود به التل من الرمال، أرخى لها قليلا، لأن التل يحتاج إيش؟ صعود، وشنق الزمام يعيق حركتها، فإذا أرخى لها قليلا انطلقت. قال: حتى تصعد، والمعنى إذا صعدت أيضا شنق الزمام مرة أخرى حتى لا تندفع. قال: حتى أدهى المزدلفة، والمزدلفة هذا أحد أسمائها، وتسمى أيضا المشعر الحرام، وتسمى جمع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وقف وين؟ عند المشعر الحرام المعروف بمسجد قزح، مسجد قزح. والأفضل للإنسان إن تيسر له أن يقف هناك، متى؟ ليس بالليل، بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر كما سيأتي بعد قليل. قال حتى أتى المزدلفة. المزدلفة سميت بهذا الاسم من الازدلاف وهو التقرب، فالحاج بوصوله إلى مزدلفة يتقرب بها بمزدلفة من عرفة إلى أن يصل إلى منى إلى منى. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يصلي بأذان واحد وإقامتين، خلافا لما يدل عليه ظاهر حديث ابن مسعود الموقوف عليه في صحيح البخاري من أنه أتى المزدلفة ثم أذن المغرب، وقد كان أتاها قبيل الأذان أذان العشاء أو معه كما يقول الراوي، فأذن للمغرب ثم أقام ثم طلب عشاءه، حل رحله وقرب عشاءه ثم أذن ثم صلى. وبهذا أخذ الكوفيون من أصحاب أبي حنيفة الذين هم امتداد لمدرسة عبد الله بن مسعود في الجملة. وهذا القول حمله بعض أهل العلم من المتأخرين ومن المعاصرين على أن الإنسان إذا قدم مزدلفة قبل الأذان أي أذان العشاء فإنه لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة وحدها مع القصر طبعا، وهذا اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. والذي يظهر ما عليه أكثر أهل العلم من أنه إذا وصل إلى مزدلفة صلى بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا متى ما وصل، لأمور: أولا لأن هذا هو ظاهر ماذا أو هذا هو الأصل في الفعل الذي حكاه جابر، والأمر الثاني أن هذا هو الأرفق بماذا، هو الأرفق بالمسافر. ولهذا يقول فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الأقرب والأيسر للناس. قال ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا، ومقصوده أي أنه لم يتنفل بينهما. والصحابة رضي الله عنهم في لسانهم يطلقون كلمة التسبيح على النافلة، على النافلة، كما مر في حديث عبد الله بن عمر قبل قليل في صحيح مسلم لما رأوا ناسا يصلون في السفر نافلة قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. والضحى تسمى سبحة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. فالمقصود أن في لسان الصحابة رضي الله عنهم إطلاق التسبيح على صلاة النافلة، على صلاة النافلة. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. وفي هذا الموضع بحث لمسألة مشهورة بين أهل العلم، وهي مسألة الوتر، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل صلى قيام الليل المعتاد أم لا. إن أخذنا بظاهر حديث جابر حينما قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فإن ظاهره يدل على أنه لم يصلي، لكن إن أخذنا بعموم الأدلة التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر حضرا ولا سفرا، أخذنا بهذا العموم. والأمر الثاني أن هذا يترجح بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أسماء كما في الصحيحين، فإنها كانت لما بلغت مزدلفة كانت تصلي الليل وكانت تقول لعبد الله مولاها انظر يا بني هل غاب القمر أم لا، فكان يدخل ويخرج هل غاب القمر لا، فإذا قال لا رجعت وصلت، فلما غاب القمر قال يا هنتاه قد غاب القمر، فرحلت أسماء رضي الله عنها بعد مضي هذا الوقت كله في صلاة، فقالت أذن في أولئك رسول الله أو رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي لمسألة إن شاء الله الخروج من مزدلفة، لكن الشاهد من هذا يعني أن الراجح أنه يوتر. ومن الإجابة ومن الأجوبة القوية على كلام جابر أو على الاحتجاج بكلام جابر أنه لم يكن من غرض جابر أن يتحدث عن شيء غير المناسك، وإلا لو أراد أن يتحدث عن كل شيء من حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته لطال الكلام جدا. ولذلك تلاحظون أنه كان يركز على كل ما يتعلق بماذا؟ بالمناسك. صحيح أنه لم يذكر بعض المواضع التي ذكرها غيره، لكنه أقصد بهذا لم يكن مثلا لم يتعرض هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لا، جاء هذا في حديث أم الفضل، لأنه ليس الصوم من المناسك، واضح، أو الفطر من المناسك، إنما كان غرض جابر التركيز على فعله عليه الصلاة والسلام المرتبط بالمناسك أو ما كان تبعا لذلك. إذا تبين هذا فإن الكلام في مزدلفة يعني يحتاج إلى يعني الكلام في مزدلفة في هناك بعض المسائل المتعلقة بهذا المشعر. أولها حكم المبيت بها، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال كما اختلفوا في مسألة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. القول الأول أنه سنة، القول الأول أنه سنة، والقول الثاني عكسه وهو أنه ركن، القول بالسنية أو بقدر ما يحط رحله قول الإمام مالك رحمه الله، وبضده أو مقابل هذا القول مذهب ابن خزيمة والشعبي وجماعة من السلف أن الوقوف بمزدلفة ركن، واحتجوا بحديث ماذا؟ بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الذي قدم من حائل، قدم من أجا وسلمى، فقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت مطيتي، ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة فجر يوم النحر، قال من وقف من صلى صلاتنا هذه، يعني بجمع بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا ومفهوم قوله تم حجه أن من لم يقف هنا في مزدلفة فإن حجه إيش؟ باطل، فإن حجه باطل. ولكن هذا الاستدلال ضعيف، ودلالة ضعفه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة بأن ينفروا من منتصف الليل أو من غيبوبة القمر، ولم يشهدوا إيش؟ الصلاة يوم جمع، فلو كان ركنا لم يعذروا به، الركن لا يتنازل عنه ولا يترك، واضح يا إخوان؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الوسط، وهو أن المبيت بمزدلفة واجب، وواجب، ووجه الوجوب أيضا من أدلة الوجوب ترخيصه صلى الله عليه وسلم للضعفة، كبار السن، النساء، الأطفال، والرخصة في مقابل ماذا؟ في مقابل العزيمة. إذن غير هؤلاء يجب عليهم أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وبعض أهل العلم من مشايخنا الكبار المعاصرين يقولون إنه مع الزحام الشديد الموجود الآن كل الناس ضعفاء، ولكن في هذا الإطلاق نظر، لأن المشاهد في المشاعر، أن الناس منهم من يستطيع أن يبقى إلى الفجر ولا يجد مشقة ظاهرة. ولو قيل للناس إنكم كلكم في حكم من؟ حكم الضعفاء، تعطلت الرخصة، فالصحيح إذن أنه يجب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ولا يجوز الترخص إلا لمن كان من الضعفة. ومن كان من الأقوياء تابعا للضعفة كقائد السيارة أو محرم النساء أو غير ذلك، ولو كان من أشد الناس وأقواهم فإنه تبع لهم، والفقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والتابع تابع. ولكن ما معنى المبيت هنا؟ هل معنى المبيت النوم؟ لا، ليس المبيت والنوم. قال الله عز وجل عن عباد الرحمن ها والذين يبيتون، يعني نايمين؟ لا، المقصود أن يدركهم الليل وهم قائمون سجدا. كذلك هنا حينما يقال المبيت بمزدلفة أي أن يدركهم الليل وهم في مزدلفة. فإذا ذهب نصف الليل، ونصف الليل يعرف من معرفة غروب الشمس وطلوع الفجر، ما بينهما هو نصف الليل، وهذا يختلف صيفا وشتاء. يجوز عند أكثر أهل العلم أن ينفر الضعفة هو من النساء والكبار السن ونحوهم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النفير إنما يكون بعد غيبوبة القمر، احتجاجا بأثر أسماء الذي ذكرته قبل قليل وهو في الصحيحين، ولا شك أن أثر أسماء أحوط وأقرب، ولكن قول جمهور له قوة ووجه، وهو أن الإنسان إذا مضى عليه أكثر، إذا مضى بعد منتصف الليل ولو دقيقة فقد صح أنه بات أكثر إيش؟ بات أكثر الليل، ولو جاء متأخرا قليلا، يعني ما جاء إلا بعد ساعة وساعتين من عرفة، إذ ليس هذا باختياره. ونحن نقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه لم، وحتى من الضعفة الذين رخص لهم، لا يعني أنهم أدركوا الليل كله في مزدلفة، بل أدركوه ماذا؟ بعد مضي جزء من ماذا؟ من الليل. إذن العبرة بمضي الزمن لا بالوقت الذي تقضيه أنت، لا بالوقت الذي تقضيه أنت أيها الداخل، إذ هذا ليس باختيارك. إذن هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا المشعر. بقيت مسألة وهي التي أشار إليها جابر، قال حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. وهذا معنى قول ابن مسعود كما في الصحيحين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لغير ميقاتها إلا يوم النحر، وذكر وقتا آخر. لكن مقصوده لم يصل الصلاة، صلى الصلاة لغير ميقاتها أي على غير العادة، بحيث قدمه عن وقته المعتاد. وهذا معنى قول جابر هنا حتى وصلى الفجر حين تبين له الصبح، يعني في أول الوقت، في أول الوقت. قال بأذان وإقامة، لأنه وقت واحد، لأنه وقت واحد. وفي هذا دلالة على أن المسافر يشرع له أن يؤذن وأن يقيم، وهذا واضح في فعله عليه الصلاة والسلام في مزدلفة وفي عرفة. ومن الأدلة أيضا على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي 20 ليلة في المدينة، قال: فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكم وليؤذن لكم أكبركم. فاستدل بهذا من استدل من أهل العلم على أن الأذان مشروع، بل نص ابن المنذر وهو رواية عن أحمد على وجوب الأذان للمسافر، على وجوب الأذان للمسافر. ولكن لو قيل بأن المسافر لو بقي، يعني هذا القول فيه قوة، وإن كان قول الجمهور على أنه سنة، لكن لو كان الإنسان مارا بأحد مساجد الطرق فلا إشكال أن مسجد الطريق يكفي أذانه، لكن لو أذن فهذا أفضل وأكمل. ويتأكد الاستحباب وتتأكد السنية إذا كان الإنسان في قفر وخلاء، فإنه ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه ما من مؤذن يؤذن فلا يسمعه حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة مبلغ مدى صوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. والمقصود بالمشعر الحرام أي المكان الذي عنده المسجد الآن، المكان الذي عنده المسجد. فاستقبل القبلة، وهذا ثالث موضع يذكر فيه استقبال القبلة. الموضع الأول وين؟ عند الإحرام، والثاني عند الصفا، هذا الذي نص عليه جابر. ثالث لم ينص عليه لكن دلت عليه أدلة أخرى، هو عند الإفاضة، عند الإفاضة. وهذا الرابع إذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه يتوجه إلى القبلة، هذا تأكد فيه الاستقبال. قال: فدعاه وكبره وهلله ووحده. فهل نستصحب نحن الاستهليل والتكبير الذي ذكره في عند الصفا؟ هذا محتمل، ولكن الأخذ بالعموم أولى، وهو التكبير والدعاء والتهليل بأي ذكر يتحصل بهذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهكذا من الأذكار الأخرى. قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا أحد المواضع التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية يقولون كما عند ابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير من الجبال الكبار في مشعر مزدلفة، والمعنى أنهم ينتظرون شروق الشمس من الجهة الشرقية حتى تضرب الشمس في رؤوس الجبال. فإذا رأوا الشمس في رأس الجبل كالعمامة على رأس الرجل عرفوا أن الشمس طلعت، وإلا هي لا ترى إلا بعد ارتفاع يعني إلا بعد وقت، لأن الجبال تحجبها عنهم، لكنهم يرون أثر شروقها في رؤوس الجبال، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ودفع إلى منى قبل طلوع الشمس. قال: وأردف الفضل ابن العباس. وهذا ثاني إرداف يقع في هذا الموسم أو في حجته صلى الله عليه وسلم. والفضل بن عباس هو أحد أبناء عمومته، أبناء عمه العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والفضل وابن عباس هما الولدان اللذان أسلما، عفوا، اللذان عرف من أبناء العباس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وله أولاد أخر قثم وغيرهم، لكن المشهور في السنة ممن له رواية وذكر في السيرة هم ابن عباس وهو الحبر المشهور، والفضل ابن العباس، وله أولاد آخرون من الصحابة ومن الصحابة رضي الله عنهم. يقول: وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، وهكذا كان غالب آل بيته عليه الصلاة والسلام. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء دافعات ويمشين بسرعة، فطفق الفضل ينظر إليهن، شاب ورأى شابات، فوقعت الفطرة، وقعت الفطرة. والصحابة ليسوا إيش؟ ملائكة، يقع منهم ما يقع من عموم الناس. فهنا مباشرة باشر النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر بيده، فوضع يده على وجه الفضل وحوله، كأني أرى هكذا، وحول وجه الفضل إلى الشق، وحول وجه الفضل. فلما حوله تحول الفضل من الجهة الأخرى يريد أن ينظر، فحول النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر، وهذا فيه الإنكار باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يمتثل قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وانظروا أيها الإخوة في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الموقف من هذا الشاب. ماذا لو وقع هذا المنظر من شاب حج معنا يناظر، ثم يجي المشرف أو الشيخ اللي معه في الحملة ويقول: اتق الله يا رجل لا تناظر، ثم يقول طيب، ثم يناظر، ماذا سيفعل؟ ربما واجه تعنيفا أو توبيخا، ليس كذلك؟ وهذا الفضل والوحي ينزل وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رديفا، ومع ذلك لم يوبخ. فالشاب في مثل هذه المواضع يحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى ماذا؟ حسن في التعامل. ولولا أن الفضل أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يعرف أن صرف الوجه هذا هو الحل الأفضل، هو الحل الأفضل والأسرع، المقام الآن مقام يستدعي تدخلا مباشرا وتغييرا سريعا. ومع ذلك أقول مع إعادة الفضل إلى النظر لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق ما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، ما رأيت معلما أحسن منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر هذا هو الوادي الذي بين مزدلفة وبين منى، وهذا الوادي ليس من مزدلفة، ليس من مزدلفة. وبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك هنا لأنه الموضع الذي إيش أهلك فيه أبرهة وجيشه، وهذا خطأ بينه ابن القيم وغيره، وإنما كان أهلاكه في المغمس. والدليل على هذا الخطأ أنه وهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه من منى إلى مزدلفة يوم عرفة وهو ذاهب ما حرك، إنما جاء التحريك في عودته. لماذا؟ قد يكون لأن الأرض حصل فيها إيش صارت دعث، يعني ثقيل المشي فيها بسبب كثرة الناس، فتحرك فيها الغبار أو شيء، أو ثقل هذا على الدواب، فيكون الإسراع فيها أرفق وأرحم بالدواب أو بالناس أو لغير ذلك من صالح. المقصود أن دعوى أنه أهلك فيه الفيل خطأ، لا تاريخيا ولا حتى في سياق الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسرع في مجيئه لما جاء إلى مزدلفة وعرفة في يوم الأمس. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، لأن هذا اليوم ليس فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي المعروفة بجمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات. وهذا هو الواجب، أن ترمى الأحجار الجمار بسبع حصيات. وأما ما روي عن سعد رضي الله عنه من طريق مجاهد أنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البيهقي وغيره، ورجعنا فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع، فإن هذا الحديث عن سعد موقوف عليه لا يصح، منقطع، فمجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. وكذلك أيضا روى أو روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق قتادة عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا أبالي رميت بست أو بسبع، فهذا أيضا لا يصح لأن قتادة لم يسمع من ابن عمر. فإذا الصحيح أنه لا بد من سبع ولا يجزئ أقل من ذلك، ومن نقص عمدا فقد أثم، ومن سهى فإن من أهل العلم من يقول يجبر ذلك بشيء من الصدقة، شيء من الصدقة، لأن القاعدة عند جماهير أهل العلم أن أي نقص في الأنساك يجبر بشيء، فمنه ما يجبر بدم ومنه ما يجبر بصدقة. ووجه ذلك، وهذا مأخذ لطيف جدا لم أرى أحدا نبه عليه مثل العلامة السعدي رحمه الله، وهو أنه يقول إن الحاج بدخوله في النسك بمثابة الذي نذر نذرا، وهو أنه لا بد أن يتمه، وأتم الحج والعمرة لله، فإذا دخل في النسك فكأنه نذر إيش؟ أن يتمه، فإذا حصل نقص فلا بد من جبره، لا بد من جبره. وهكذا الناذر إذا نذر ولم يتم نذره ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين، واضح؟ وكفارة اليمين معروفة خياراتها الثلاث، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إذن هناك مال أو كسوة أو تحرير. فيقول إن الحج، هو يعلل لمذهب جماهير أهل العلم في الدماء، يقول إن مأخذهم هنا كما دل عليه أثر بن عباس، والبحث فيه معروف طويل، وخالف في ذلك الظاهرية وجماعة من عدم إجابهم للدماء مطلقا إلا ما ورد فيه النص، كحديث كعب بن مالك مثلا، كعب بن عجرة وغيره، كعب بن عجرة رضي الله عنه. فالمقصود أنه يقول إن هذا النسك إما أن يترك بلا جبر وهذا يقع فيه نقص، وإما أن يجبر بشيء. وما دام أفتى ابن عباس واتفق فقهاء الأمصار كما يقول ابن عبد البر، فقهاء الأمصار على الأخذ بعموم أثر ابن عباس مع الاختلاف في تفصيل تطبيقه وتنزيله على الأحكام، لكن أصل الأثر وهو جبر النقص بدم أو بتصدق أو شيء من هذا القبيل محفوظ عن عموم فقهاء الأمصار، فأصبحوا بعد ابن عباس على هذا الأثر. ولذلك أصبح القول بإلغاء الدماء مطلقا يعني شبه مهجور أو غير مشهور، وأكثر من يفتي به الظاهرية، وأشهر عفوا من يفتي به هو الظاهرية، وقد يوافقهم بعض الأعلام في بعض المسائل. إذن هذه المسألة الأولى، لا بد من 7 حصيات. قال يكبر مع كل حصاة منها، وفي هذا بحثان، الأول سنية التكبير عند الرمي، البحث الثاني دل حديث ابن عباس أو حديث الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهنا حتى للغاية، فإذا بدأ الرمي انقطع. وأما مرواه بن خزيمة وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند آخر حصاة من جمرة العقبة فهذه الرواية شاذة ولا تصح، وإنما الثابت المحفوظ في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول جمرة، وهذا هو الموضع الذي تقف فيه التلبية، ويبدأ بعده إيش؟ التكبير إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية أيام التشريق. البحث الثالث في هذه الجملة، حينما قال يكبر مع كل حصاة أشار بهذا إلى أنه لو رمى كما قال الفقهاء، لو رمى 7 حصيات جميعا فإن هذا لا يجزئه. لماذا؟ لأن جابر يقول يكبر مع كل حصاة، فهذا يدل على أن كل حصاة لابد أن ترمى وحدها. قال مثل حصى الخذف، يعني تشبه الحمصة باقلة بهذا الحجم. قال مالك في الموطأ ولو زاد قليلا فهو أعجب إلي. والصحيح أيضا في مسألة رمي الجمار أنه يجوز الرمي بما استعمل من الحصى، وهذا كان يسير في المدة الماضية، لكن في السنوات المتأخرة الحصى كله إيش؟ يذهب ولا يعود. هذا ما يتعلق بجمرة العقبة، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم العيد. ومتى يبدأ وقتها؟ يبدأ وقتها من بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة فإن ترخيصه لهم بالنفير هو ترخيص لهم بماذا؟ بما بعده، وهو الرمي الطواف والسعي إلى آخره. وأما ما رواه أبو داود من طريق الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني إذا أتيتم الجمرة فلا ترموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع بين الحسن العرني وابن عباس، فهو لم يسمع منه. والصواب أنه ماذا؟ يرمي. ويدل عليه حديث من أسماء الذي أشرنا إليه أكثر من مرة فيما مضى، وهو أنه لما ذهبت ورمت جمرة العقبة قالت رخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أسماء في الصحيحين. ومن حيث النظر فإن فائدة الرخصة لا تتحقق لو قلنا للناس المرخص لهم ها إذا وصلتم إلى هناك انتظروا حتى تطلع الشمس، كم سيجتمع من الناس؟ أقل شيء 500,000 في السنوات الأخيرة، إذا كان يحج 3 ملايين دعنا نفترض أن ربع الحجاج ضعاف، 750,000 سيجتمعون في موضع واحد، هذا الحرج بعينه، وهذا يخالف تماما مقصود الرخصة. يقول رضي الله عنه رمى من بطن الوادي، تعرفون جمرة العقبة قديما الذي حج من 30 سنة أو أقل، لا يمكن 20 سنة، يذكر أن هناك عقبة موجودة لم تزل إلا متأخرة، فكان الناس يرمون من الخلف لأنه لا يتيسر لهم الرمي من الجهة الشرقية، فيجعلون منى على يمينهم وعلى يمينهم ومكة على يسارهم. أما الآن فأصبح الرمي متهيئا مع جميع الجهات. يقول ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم، قوة عظيمة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبح 63. الآن لو قيل لأحد اذبح 10 شياه ها أو 2 يا شيخ لكلت يده. أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، والبعير أنت إذا رأيت ذبح البعير ها يعني أصابك رعب، أو على الأقل يعني لا تطيق أن تستمر في مشاهدة ذبحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يذبحها. ولكن ماذا قال الراوي؟ جاء في أظن عند الإمام أحمد وغيره، قال فكانت كل واحدة منها تتهادى تكون أولا في الذبح قبل أختها، يريدنا أن يتنالنا بركة الذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف سبحان الله ذبح 63 وكأنه يقول هذه إيش كل بدنة عن سنة من حياتي، مع أنه أهدى 100، لكن كأنه ذبح ها كأنه يعني كل ناقة ذبحها كأنها صفحة طويت من حياته. فلما أكمل 63 توقف، وأكمل الباقي وهي 27 أكملها علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت إذا حسبت أضفت إلى سنة 10 27 سنة ها كم يكون المجموع؟ 37 سنة تقريبا أو قريب من ذلك، 36 سنة. وهذه السنة هي التي انتقل فيها الأمر أو قتل فيها عثمان، وانتقل الأمر فيها إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. على كل حال هذه موافقات لا يبنى عليها شيء، لكن مسألة 63 الموافقة فيها ظاهرة جدا، الموافقة فيها ظاهرة جدا. قال ثم أعطى عليا، لماذا أعطى عليا؟ نعم، هو الذي قدم بالهدي من اليمن، فلم يكن من المناسب أن يعطي غيره، وأيضا هو أقرب الناس إليه من آل بيته وصهره. قال فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه أي هدي الذي أهدى، فدخل في الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وعلي رضي الله عنه. قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل أي علي والنبي عليه الصلاة والسلام من لحمها وشرب من مرقها. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض أهل العلم يرى وجوب الأكل من الهدي، واستدل على ذلك بالآية وهي قوله تعالى فكلوا منها، واستدل بفعله صلى الله عليه وسلم إذ قال ما معنى أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من 100 ناقة من كل ناقة إيش بضعة قطعة ولو صغيرة فتوضع في قدر؟ ولكن الجواب عن ذلك أن يقال لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كل قطعة من هذه القطع وهذا بعيد جدا لصح لكم الاستدلال، واضح؟ ولكن المقطوع به أنه أكل من ماذا؟ من بعضها. والدليل أن عليا شركه في ذلك فأكل منها، فإما أن يكون أكل جميعا فمعنى هذا أنه يكون أكل بعضا وترك بعضا، إذ المقصود تحقق ماذا؟ سنية الأكل ولو من بعض الهدي. وعلى كل حال قول الجمهور أن الأكل من ذلك مستحب، ومع هذا نقول ينبغي للإنسان إذا أهدى وكان الهدي قريبا منه أن يجتهد في أن يأكل شيئا ولو قليلا من هذا الهدي، فإن تعذر فالحمد لله الأمر يسير. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. وفي هذا الموضع نسيت أن أشير إلى نقطة تتعلق بالتحلل، لكن ذكرنيها قوله رضي الله عنه فأفاض إلى البيت. هنا أفاض إلى البيت، قالت عائشة كما في الصحيحين، هنا ذكرت سنة من السنن، وهي: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهو قبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا بحث في حكم أو متى يتحلل الإنسان. أخذ بعض أهل العلم أن التحلل لا يتحقق إلا بالرمي والحلق، وهنا نلاحظ أن جابرا طوى ذكر ماذا؟ طوى ذكر الحلق والتقصير، لكن ذكره غيره. وسنمر إن شاء الله في الأخير سنذكر ترتيب المناسك سريعا، لكن نعود إلى البحث. فنقول بعض العلماء استدل بقول عائشة الذي أشرت إليه قبل قليل، استدل به على أن الحل إنما يكون بالرمي والحلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم أفاض. فكانت عائشة تقول: كنت أطيب صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلما ذكرت الحل قبل أن يطوف بالبيت دل على أنه لم يقع منه التحلل إلا بعد أن رمى وحلق، وهذا أحد القولين عن عمر رضي الله عنه، واختاره وهو رواية عن أحمد أيضا، واختاره شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. وذهب جمع من أهل العلم، وهو رواية عن عمر أيضا كما في الموطأ، وقول ابن عمر، قول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضا قول في ورواية عن الإمام أحمد، أن التحلل يحصل بماذا؟ يحصل بالرمي فقط، وهذا أقرب. وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. وجاء في رواية: وحلقتم، ولكنها لا تثبت ولا تصح. ومما يرجح ذلك أن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ خطب الناس وقال: أيها الناس، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء، فيتأيد هذا بهذا، والله أعلم. ولكن مع هذا نقول إن الأولى للإنسان أن يجعل حله بعد الرمي والحلاق، لكن لو أنه تحلل بعد الرمي لصح ولا شيء عليه، إذ الرمي هو تحية عرفة كما يقول بعض أهل العلم، وبه يحصل التحلل إن شاء الله تعالى. قال: فأفاض إلى البيت، وهنا قبل أن يفيض تطيب كما قلنا وهي سنة، فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب. هنا في قول جابر فصلى بمكة الظهر عارضه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فكيف نجمع؟ من العلماء من لجأ إلى الترجيح وقال حديث ابن عمر في الصحيحين فنرجحه على حديث جابر لأنه في مسلم، وبعض العلماء قال: لا، بل نرجح حديث جابر مع أنه في مسلم لأنه اعتنى بماذا؟ بحجة عليه الصلاة والسلام وبسياقها. والصحيح أنه لا حاجة للترجيح، وأن أقرب ما يقال إنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أول ما دخل وقتها، فلما خرج من مكة، وتعرفون المسافة قريبة، يعني لا تخيلون البنيان اللي أمامكم وزحام السيارات والجسور وكذا، لا، مسافة قريبة جدا، يعني لا تستغرق وقتا، فظن الناس أنهم إيش؟ أنه سيأتي، فانتظروه، فلما جاء صلى بهم تطيبا لخواطرهم، فكانت له نافلة ولهم فريضة، وهذا أقرب ما يقال. والجمع إذا أمكن أولى من تخطئة الثقات، قال: فأتى بني عبد المطلب، يعني الذين اشتهروا بالسقاية، قال: يسقون على زمزم، فقال: انزعوا، يعني أخرجوا الدلو من هذه البئر، دلو من بئر زمزم، انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ومراده بذلك عليه الصلاة والسلام أنه خشي إن شاركهم في السقاية أن يظن بعض الناس أن السقاية من المناسك فيزاحمون بني عبد المطلب، ويضايقونهم، وربما أيضا أخذوا يعني هذه المأثرة التي لهم. وفي هذا فضل العمل في هذه السقايع، وأنها من الأعمال العظيمة، لأن سقي الحاج من القربات الجليلة، يجتمع فيها سقي الماء ويجتمع فيها الصدقة على الناس، خصوصا إذا كانت تشترى. أما زمزم فهي مبذولة ولله الحمد مجانا. وتذكرون أو مر في حديث العباس رضي الله تعالى عنهما، ما أدري مر أو لم يمر، لكن على كل حال العباس استأذن في أيام منى أن لا يبيت بها، لأنه منشغل بماذا؟ بشأن السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. واستئذان عبد العباس رضي الله عنه عن المبيت دليل على أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. ذكر جابر رضي الله عنه فقط جمرة العقبة، ولم يشر إلى بقية الجمار، وهي كما هو معلوم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وهي ترمى بعد الزوال كما حدث جابر رضي الله عنه وابن عمر وغيرهما. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وبهذا قال جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. وذهب جماعة منهم أبو حنيفة في قول وعطاء، وصح أو روي هذا عن ابن الزبير بسند لا بأس به عند الفاكهي في أخبار مكة، أن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا بأس به، لا بأس به. ومن تأمل نصوص الصحابة رضي الله عنهم وجدها، إلا ما روي عن عبد الله بن الزبير، وجدها متضافرة على الرمي بعد الزوال. وعندي أن في أثر عبد الله بن الزبير أنه لو قيل بالتوقف في قوة سنده لم يكن بعيدا، لأن هذا الأثر انفرد بروايته الفاكهي، والفاكهي ليس بمشهور، وإن كان يروي وكذا لكنه ليس بالمشهور وليس بالقوي في هذا العلم، وإن كان يروي بالأسانيد، لكن انفراده بهذا السند يوجب شيئا من التوقف. وعلى كل حال القول بالرمي قبل الزوال وإن كان مرجوحا، لكن قد يحتاج إليه في بعض الأوقات، خصوصا إذا كان الإنسان ممن ترتب حجزه ولا خيار له في الحملات التي تأتي من خارج المملكة أو غير ذلك، فإذا اضطر الإنسان أو احتاج إلى ذلك حاجة شديدة، فلو رمى قبل الزوال فإنه لا بأس به، وهو أقوى وأولى من أن يترك الرمي أو يوكل غيره بذلك. لكن المقرر أنه لا يجوز الرمي إلا عند الضرورة أو حصول المشقة الظاهرة في ترك الرمي قبل الزوال. واليوم وصلني سؤال من أحدهم يقول إنني كنت حاجزا على أساس أن الشهر لن يتم، شهر ذي القعدة، فحصل في جدول الرحلة عندي لخبطة، فهل يجوز أن أرمي قبل الزوال؟ فمثل هذا وهو خارج المملكة، مثل هذا لو قيل له لا ترمي ويجب عليك أن تبقى لحصل عنة شديدة ومشقة عظيمة. وعلى كل حال مثل هذا أقول القول يحتاج إليه في مثل هذه الأحوال، وإلا الأصل أن لا يرمي الإنسان إلا بعد الزوال. هذا الحديث، هذه الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون في يوم النحر أعمال عظيمة، ومع ذلك أتى بها عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت القصير، رمى ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أكل منها، ثم حلق، ثم أفاض إلى البيت وطاف ولم يسعى لأنه سعى قبل ذلك، ثم رجع إلى منى متى؟ الظهر. قوة ونشاط عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويعني نسيت أن أشير إلى مسألة يعني يشير إليها كلام جابر رضي الله تعالى عنه، وهي في مسألة تقديم بعض الأنساك على بعض. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وعبد الله بن عمر وقف عند جمرة العقبة وصار الناس يسألونه يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، وآخر يقول حلقت قبل أن أرمي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يقول افعل ولا حرج، حتى قال عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. بقيت مسألة تتعلق بهذا التقديم، هل هذا شامل لتقديم السعي على الطواف؟ جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز هذا استدلالا بحديث أسامة بن شريك وهو أن رجلا في نفس قصة حديث عبد الله بن عمرو، لكن هذا الحديث عند البيهقي وغيره، قال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج أو اسعى ولا حرج. ولكن هذه الزيادة الشاذة تفرد بها جرير بن عبد الحميد، والمحفوظ عدم والمحفوظ أن الحديث ثابت بدونها. ومما يرجح ضعف هذا أن السعي تابع للطواف، فالسعي ليس شعيرة مستقلة، إذ لا يجوز للإنسان أن يسعى سعيا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء بدون أن يكون تابعا لماذا؟ للطواف، فهو تابع ليس بمتبوع. ولكن حظ من نظر ورجح الجواز، ومنهم شيخنا بن باز رحمة الله عليه، أنه يقول أو أخذ ذلك من عموم قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر. ولكن يمكن الجواب عن هذا وأن يقال مما يصح ماذا؟ تقديمه وتأخيره، وإلا السعي كما هو واضح وظاهر تابع لماذا؟ تابع للطواف. ومثل هذا القول كما سبق في الرمي قبل الزوال قد يحتاج إليه في من سأل عن شيء مضى وذهب وتأول إلى آخره، فلا ينبغي أن يشدد عليه في مثل هذا المقام. هذا ما تيسر ذكره على وجه الاختصار على هذا الحديث العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما سألوا عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأن توفقنا في هذه العشر المباركة إلى ما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل، وأن تعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأختم بالشكر لله عز وجل والثناء عليه، ثم بالشكر للإخوة القائمين على هذا المجمع المبارك على استضافتهم وحسن ترتيبهم وإعدادهم لهذا اللقاء، مجمع الهدى في حي العزيزية بمدينة الرياض. أسأل الله تعالى أن يتولى ثوابهم، وأن يبارك في القائمين على هذا المجمع والعاملين فيه، وأن يخلف عليهم ما أنفقوا، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم وأولادهم وأموالهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.